هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
شو يجلب الموت والمطر يجلب الأمل والنهر يجلب الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. صدق الله العظيم. أنهار الحياة. قوة الماء في براري أفريقيا. في جنوب أفريقيا أرض تتميز بالمتناقضات الكبرى، إنها أرض بوتسوانا. اليوم يغطي الكثير منها مساحات برية مفتوحة من صحراء كالاهاري، أما قبل 20,000 سنة فقد كانت غارقة في بحيرة هائلة. لقد أدت التحركات الزلزالية إلى تحويل مجاري المياه القديمة، مما أدى إلى فترة جفاف لم ينج منها سوى نظامين نهريين، أوكافانغو الذي يغذي الأرض الرطبة الغنية في دلتا أوكافانغو، وإلى الشمال من تشوبي. وعلى امتداد نهر تشوبي يغذي تداخل الأرض والماء حياة غنية مدهشة. هنا يتلوى نهر تشوبي بتراخ عبر سهول فيضانية منبسطة ممتدا على جانبي مجرى الماء حتى يصل إلى أطراف غابة نهرية. انقضى لتوه الموسم الماطر وتلتقي المياه المتدفقة أسفل تجمع الأمطار بالتيار المتدفق إلى أعلى من نهر زمبيزي بهدوء يفيض النهر ويغمر السهل. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. صدق الله العظيم. في هذا الوقت تجتذب وفرة المياه في الداخل الحيوانات بعيدا عن نهر تشوبي، حيث تشق القطعان طريق الرحيل نحو مناطق رعوية جيدة. هذا هو المكان الوحيد في أفريقيا الجنوبية الذي يوجد فيه ظبي كوكو النادر، إلا أنه لا يعيش في السهول الفيضانية، وبرشاقة يستعمل الجزر النهرية والمجاري المائية في تجنب المفترسين. فصائل أخرى تبقى هنا مؤقتا بسبب المواليد الحديثة، فإناث الإمبالا تضع مواليدها في الأكمات على أطراف السهول الفيضانية، حيث تعتني بالمجموعات الموجودة في الحاضنات الجديدة للقطيع. الحيوان الأكثر اعتمادا على النهر وعلى مياهه الثمينة هو فرس النهر. تقوم أفراس النهر باستغلال مياه موسم الأمطار للدخول إلى أماكن جديدة، حيث تتغذى على الأعشاب الصيفية. كما تتم في هذا الوقت ولادة صغار أفراس النهر، وتلتزم الأمهات غاية الحذر في العناية بالصغار حديثي الولادة. رؤية صغير يبلغ من عمره أسبوعا خارج النهر أمر نادر الحدوث خلال النهار. في الشهور الأولى يبقى الصغير قريبا من أمه، وتربط الأم ووليدها علاقة قوية جدا، وهي تعمل جاهدة على إبقائه بمنأى عن الخطر. تميل أفراس النهر إلى البقاء غاطسة تحت الماء معظم النهار، وتنشط في العادة قبيل مغيب الشمس. في الليل تغادر النهر للرعي في السهول الفيضانية، حيث تبقى ناشطة طوال ساعات الظلام، وقبيل بزوغ الفجر وبعد الرعي في برودة الليل تعود إلى النهر. ويحكم كل قطيع ذكر بالغ ضخم يحافظ على النظام في المجموعة عن طريق مظاهر التهديد المستمرة، بالإضافة إلى التثاؤب الذي يكشف عن ترسانة هائلة من الأنياب. عندما يكبر الصغير يزداد حبه لأمه عن طريق اللعب والمداعبة بالأنف، كما أنه الآن يشعر بالحاجة لحمايتها أكثر من أي وقت مضى. ولسوء حظ الصغير، فإن الذكر يدرك أن الأنثى لم تقبل بوجوده ما دام هناك صغير إلى جانبها، وهكذا سيجعل هدفه الوحيد التخلص من الذي يقف عائقا في طريقه. وتقوم الأم القلقة بصد محاولات طرد صغيرها بعيدا عنها، إلا أن الذكر لا ينثني ويتجرأ ويبادر بالهجوم على الصغير الخائف. يؤدي تدخل الأم إلى الإبقاء على حياة الصغير، ولكن من الواضح أن ذلك سيكون آخر أعمالها في الدفاع عنه. والآن وقد أصيب الصغير بجرح بالغ جراء عضه من الذكر، فإنه يترك ويهجر عندما تعود الأنثى إلى القطيع مع صغيرها. وهكذا فإن هذا الصغير الذي أصيب بجرح قاتل لا يتمكن من العيش طويلا. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. هؤلاء الأخوة الثلاثة هم المجموعة الأحدث من الأسود التي ستستقل عن المجموعة المعروفة بجماعة النهر، والتي يقع مركزها في سورنديلا. إن هذه أوقات عصيبة بالنسبة لأسود النهر، حيث إن قطعان حيوانات الصيد لا تزال متناثرة، ويتعين على الأسود الصغار التي تنقصها الخبرة الاستفادة من أي فرصة تسنح لها. كنا محظوظين في إحدى الليالي حيث سنحت لنا الفرصة لمشاهدة مثال حي على تأثير النهر القوي على رعايا. لقد طارد الأخوة ظبيا داخل الماء حيث علق بالأعشاب. في أماكن أخرى من أفريقيا تظهر الأسود وبشكل واضح خوفا من الماء وكراهية له. أما هنا فإن سلوك الأسود يظهر ارتباطها الوثيقة بمنطقة النهر، إنها تدخل الماء وتسبح. تبقى الأسود بعيدة عن الماء أثناء النهار خوفا من التماسيح، ولكن لم يسمع لغاية الآن أنها تدخل النهر خلال الليل. بينما تنشغل هذه الزواحف المرعبة في البحث عن الجيف على الحواف، وعلى كل حال فإن أسود النهر تظهر القليل من التحسب والخشية، وهي تلاحق فريستها، وهي تقضي معظم الليل في السباحة نحو الجثة والأكل منها، وكأنها مجموعة من القطط المائية الغريبة في المياه الداكنة. فسبحان الله الذي ييسر الرزق لكل خلقه ولا ينسى من فضله أحدا. ينتهي هذا المشهد المثير قبل بزوغ الفجر عندما تنتهي وجبة الطعام الأولى. ويقوم آخر الأسود بنقل الجثة عبر قناة إلى الضفة. عندما تنتهي عملية الجر هذه يستريح الإخوة بانتظار شروق الشمس. الآن ومع كل فجر تصبح الأيام أكثر جفافا، ويطرأ تحول في إيقاع التغير على الأرض. إن تعاقب الفصول وانحسار الماء وتدفقه حركات يظهر صداها في حركة حيدية تحدث للتجمعات الحيوانية في شمال بوتسوانا. تبدأ مياه الصيف بالانحسار تدريجيا، ويتقلص منسوب مياه النهر من سهول الفيضانية ويعود إلى مجراه الأصلي. وحالما تبدأ الأحواض المائية الداخلية المؤقتة بالنضوب، يقوم النهر باستعمال قوته التي لا تقاوم وبلا رحمة، ويقوم بجذب تابعيه للعودة من رحلاتهم الطويلة. في هذا الوقت تبدأ الحيوانات بالوصول من كافة الاتجاهات لترعى في العشب الجديد على الضفاف المكشوفة، ولتشرب الماء الطازج الذي يهب الحياة والذي يحضره النهر يوميا عندما يمر بجانب سرونديلا. وفي هذا الوقت أيضا تتجمع أعداد هائلة من الطرائد الكبرى في أفريقيا، حيث ستمضي فصل الشتاء على ضفاف نهر تشوبي. وتنضم إلى قطعان الجاموس المقيمة حيوانات قادمة من الصحارى الرملية الموجودة بين هذه المنطقة ومنطقة أوكافانغو، والكثير من الإناث الحوامل كما يظهر أول عجول الفصل بين القطعان. وصلت مؤخرا إحدى عائلات الفيلة من المناطق الداخلية الجافة إلى ضفاف نهر تشوبي، وكما هو الحال في معظم مجموعات الفيلة القبلية، تتكون هذه العائلة من الأنثى الكبيرة وبناتها ونسلهن من الصغار. وحيث النهر يتوفر الماء والكلاء الذي يكفي طوال فصل الجفاف الطويل، اختارت الأم رئيسة هذه العائلة هذا المكان لتضع عجلها الذكر الذي أخذ ينمو في أحشائها طوال السنتين الماضيتين. أمام العجل الصغير الحياة بطولها ليتعلم، لكنه يقضي أوائل سني حياته تحت رعاية والدته وإناث العائلة الأخريات. ولا ينقضي وقت طويل قبل أن يؤخذ إلى ضفاف النهر الذي سيصبح جزءا لا يتجزأ من حياته. ولدى تقييمه إلى بقية أفراد القطيع، سيجد الصغير نفسه وسط عدد هائل من العمالقة. توفر البرك الجافة في سهول الفيضانية أكثر السلع شعبية الطين الجيد اللزج، ويقوم البالغون باستعمال الطين بمهارة من أجل التبريد وتخفيف حدة الشمس ولسعات الحشرات. لكن ذكر الفيل الصغير يرى أن ذلك يتطلب مرانا وتعودا، وعندما تدرك كيفية عمل ذلك فإن صغار الفيلة ستعتبر الوحل أمرا ترفيهيا ليس إلا. وعلى غرار أجداده الذين استعملوا هذا النهر عبر القرون، سينمو الفيل الصغير وسيشعر أن الماء هو موطنه. في الواقع فإنه سيقضي وقتا طويلا في السباحة. ومع تقدم العمر فإن فيلة تشوبي ستعتبر النهر موطنها وتقضي كل وقت متاح لها في الماء. و وتظهر الذكور الصغيرة استمتاعا خاصا بالاستحمام. وأحيانا يذكر سلوكها بأبناء عمومتها من ثدييات المياه البعيدة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. صدق الله العظيم. إن توفر المياه بشكل دائم والذي يجذب الفيلة يلفت أيضا نظر طيور الماء التي قضت الفصل الماطر في أغوار كالاهاري، وتصل آلاف من طيور اللقلق لتتغذى على بلح البحر الذي يوجد في المياه العذبة الآخذة بالانحسار. وأثناء قدوم هذه الأسراب فإنها لا تعير اهتماما للنشاطات اليومية التي تجري على الضفاف. وتقوم طيور اليقنة بالتهام الحشرات الموجودة على فضلات الفيلة على حافة الماء. أما طيور أبو ملعقة فإنها تستعمل مناخيرها الحساسة للكشف عن القواقع والقشريات الصخرية الموجودة في الأماكن الضحلة. تبدأ أسراب طائر البجع بالوصول، ومعظمها كان قد طار لمسافة 3000 كيلومتر قادما من الأحواض الصحراوية الملحية التي بدأت بالجفاف. وهي تقوم بتشكيل خوافات صيد كبيرة مستقلة تركز الأسماك في القنوات. طيور أخرى تتغذى على الأسماك تقوم بمراقبة الماء، ويقوم طائر الرفراف الصغير بالانقضاض كجوهرة نادرة بين أغصان القصب. بينما يستخدم الرفراف متعدد الألوان مهارته في الشفط لاستكشاف المياه الضحلة بحثا عن سمك يأكله. ويحالفه الحظ ويقوم بقتل ضحيته وتليمها بضربها مرارا قبل التهامها. ملك الطيور التي تتغذى على الأسماك في نهر تشوبي فهو نسر السمك الأفريقي. كما توفر برك الطين الموجودة في سهول الفيضانية الغذاء للزوار الغرباء. طائر البرق يلعب دورا بالغ الأهمية في الأساطير الأفريقية، وتحيطه هالة من الغموض. أما الغموض الحالي فيحيط بكيفية ابتلاعه مثل هذه الوجبة الكبيرة في الوقت الذي تصر فيه هذه الوجبة على الهرب. ومن أجل تسهيل عملية الابتلاع فعليه تطرية الضحية باستمرار. وهذه يمكن أن تكون عملية طويلة ومعقدة. قريبا ستصبح هذه البرك مثل مخيط اللبن عندما تقوم آلاف الحوافر بالخوض في الوحل السميك بعد أن تتزايد أعداد الجواميس القادمة إلى المنطقة. وهذه هي اللحظات التي ينتظرها كبار المفترسين في هذه القطعة من تشوبي أسود سيرنديلا. جماعة سيرنديلا هي دوما في أفضل حالاتها، إذ تكتنس أجسامها بطبقة من الدهن وتشبه البراميل المستديرة. قوتها رهيبة، وحالتها هذه هي نتيجة لطريقة صيدها وحجم فرائسها. في هذا الوقت من السنة ما عليها سوى انتظار فريستها حتى تأتي إليها عند النهر. أهم طريدة تسعى إليها هي الجاموس. وإذا صدف أن وصلت قطعان الجاموس خلال النهار فإنها عادة ما تقوم بعبور الجزر حيث الرعي الجيد. ولا يروع هذا الأمر أنثى مجموعة الأسود القائدة التي لا تكترث كثيرا بالماء، على خلاف ما كان عليه الحال لدى أبنائها الصغار الذين طردوا من المجموعة مؤخرا. وعندما تسبح وراء الجواميس فتصادف تمساحا فإنها ترمقه بنظرات الريبة والشك حتى يتحرك مبتعدا. فرص قيامها بصيد ناجح وحدها في وضح النهار ليست كبيرة. وعندما تصبح الجواميس الهدف الرئيسي للأسود في هذا الوقت من السنة فإن مجموعات الأسود تحاول التعاون فيما بينها مستغلة أعدادها في مهاجمة هذه الطريدة الخطرة. ويعود الإخوة الثلاثة إلى المنطقة وبرفقتهم أنثى صغيرة انضمت إليهم حديثا، حيث ينتظرون عند شجرة ساقطة موجودة في منطقة مجموعات الأسود. الغريب أنه لا يحدث أي عدوان بين المجموعتين المتنافرتين عندما تلتقيان عند الشجرة. القوة المشتركة للمجموعتين والتحام قواهما تشكل التركيبة الرهيبة، فتنطلق الأسود لنصب كمين على حافة الماء. وعندما تغرب الشمس تنهي الجواميس شربها وتتجه مبتعدة نحو الأمان النسبي الذي توفره الغابات النهرية. أما القطعان الصغيرة فتظل في الماء لحين حلول الظلام، وتكون الثيران الضخمة هي آخر من يغادر. وعندما يخطو آخر الجواميس على ضفة النهر تتحرك الأسود وتنقض على فور ضخم. ونظرا للعدد الكبير من الأسود المشتركة في الهجوم فإنه لا توجد للثور فرصة كبيرة، ومع ذلك فهو يقاوم وبضراوة. الطاقة والجهد اللذين بذلته الأسود للقضاء على الجاموس سيكون ذا مردود أكبر منه عبر كمية اللحم الوفيرة التي ستتغذى عليها خلال الأيام القليلة التالية. في هذه الفترة من السنة تقوم الأسود بقتل العديد من الجواميس، وهي لا تتمكن أحيانا من أكل ما تصطاده، حيث تقوم النسور بالاستفادة من الوضع كالعادة. وعلى الرغم من شبع الأسود إلا أنها لا تستطيع تحمل رؤية وجبتها التي عانت من أجل الحصول عليها، وقد سرقتها هذه الطيور الكريهة التي تقتات على الجيف. وأن تتناوب الأسود في طرد هذه الطيور المتنازعة والتي سرعان ما تعود إلى الفريسة حين تدير الأسود ظهورها. ولا يطول التسامح مع هذه التصرفات، إذ يصبح من الضروري ضرب المثل الرادع. ولا تجد بقية النسور أمامها سوى أن تلجأ إلى اختطاف الفتاة من طائر اللقلق. وفي هذه الأثناء تقوم صغار الأسود في المجموعة بالإفادة من هذا الخير المؤقت بالتعلم واكتساب الخبرة. وبعد فترة قصيرة من هذا التفاعل والتداخل تقوم المجموعة بالانقسام مرة أخرى. لقد طرأت زيادات مؤخرا على مجموعة الأسود في سرنديلا، وتعود الأنثى إلى الأشبال الذين تركتهم مختبئين تحت جذع شجرة على حافة الماء. إنها بحاجة لنقل الأشبال لمسافة أقرب إلى مركز منطقة مجموعة الأسود، وتقوم بنقل صغارها. ولسوء حظها أنها لم تحسن التخطيط لعملية النقل هذه، ولم تعرف إلى أين تتجه إلا بعد أن تكون قد وضعت الشبل في فمها. وخلال فترة التردد هذه تبقى الأشبال متأرجحة متدلية من بين فكين قويين لا راحة فيهما. يوجد صغار من مختلف الأعمار في هذه المجموعة الناجحة، وكلها تختبئ في أماكن آمنة بعيدا عن السهول الفيضانية. وخلال الليل عندما تتجه المجموعة نحو النهر تتاح الفرصة لأول مرة للأشبال الصغيرة للتداخل والتفاعل مع الجيل الأكبر سنا. ومن الآن فصاعدا ستشكل حافة الماء جزءا مألوفا من حياتها. وتقوم الصغار جميعها بالتعلم أثناء نموها، وتتعلم إحدى الإناث البالغة سنة من العمر درسا في الصبر وهي تحاول كسر كرسي سلحفاة حصين. ويمضي الأشبال الأكبر سنا المزيد من وقتهم على النهر، حيث يثير جيران مدهشون فضولهم والذين يجب أخذ موضوعهم بجدية بسبب كبر حجمهم. هناك عائلة أخرى في المنطقة لديها صغار، وهي مجموعة قردة البابون التي تقضي لياليها على الأشجار قرب حواف السهول الفيضانية. وتقوم أثناء النهار بانتهاز فرصة انحسار مياه النهر لتتغذى على النباتات المائية التي برزت إثر ذلك. ويتم تجريد الأغصان الغضة من أوراقها وأكل كميات كبيرة منها. في هذه الأوقات من السنة يتوفر الغذاء للقرود بكثرة، وهذا يتزامن مع ولادة النشء الجديد. تقوم الأمهات بتشكيل مجموعات حاضنة للعناية بالصغار الذين يتم تحمل شقاوتهم بصبر كبير. أما الإناث المراهقات فيبهرها الصغار وتلتف حول الأمهات على أمل أن تتاح لهن فرصة مجالسة هذه المخلوقات اللعوبة. وتمضي إحدى الأمهات الجدد معظم النهار بعيدة عن بقية المجموعة، وعندما تتحرك المجموعة فإنها تكشف عن سر حزين. لقد مرض وليدها ومات، ولكن قوة عاطفة الأمومة لا تسمح لها بترك الجثة. سيمر يومان قبل أن تجد في نفسها القدرة على ترك جثة وليدها. القرود الصغيرة شقية وذات طاقة لا حد لها، وتحب اللهو واللعب. عندما عدنا بعد ظهيرة أحد الأيام إلى المخيم وجدنا أنفسنا في موضع سخرية. قامت صغار القردة بتصعيد العبث إلى أقصى حدوده، وجلسنا سعيدين ونحن نشاهدها تدمر مخيمنا. تقدم فصل الجفاف وشاهدنا ثانية تغير طابع منطقة النهر. فضفاف مناطق الشرب المفضلة حيث كانت تتجمع معظم القطعان قد خلت من النباتات. أما في الضفة المقابلة فلا يزال هناك نمو جيد في هذا الوقت من السنة، ولكن الحيوانات التي يجري إبعادها بضغوط ناجمة عن فصيلة أخرى تعيش على ضفاف النهر. إنه الإنسان. وعبر نهر تشوبي يوجد بلد لا تتوفر فيه للحيوانات الحماية التي توفرها متنزهة بوتسوانا الوطنية. المزارعون لديهم المواشي، والصيادون يشكلون خطرا مستمرا على الحيوانات على الضفة المقابلة. الفيلة تدرك ذلك وتعرف أن الطريقة الوحيدة الآمنة لزيارة الشاطئ الآخر هي العبور تحت جنح الظلام. بعد غروب الشمس تقوم القطعان بالتجمع بهدوء على الضفة وتنساب عبر النهر إلى الشاطئ المقابل. تقوم الفيلة بالأكل خلال الأمن النسبي الذي يوفره الليل، وتعود قبل بزوغ الشمس بالكشف عن وجودها. ويقدر أن 50,000 فيل تستعمل نظام نهر تشوبي، وهذا هو أكبر تجمع لهذه الحيوانات على وجه الأرض. ويمكن ملاحظة نتائج ضغط الإنسان والسنين المتعاقبة لدورة الجفاف الطبيعية خلال فترة موسم الجفاف، حيث تبدو المنطقة وكأن كارثة طبيعية قد حلت بها، لكنها حكمة الله في أن يبقي التوازن ثابتا ومستقرا من خلال استمرار مياه النهر بالجريان. وعلى أطراف نظام النهر الرئيسي الآخر في هذه الأرض اليباب، فإن موسم الجفاف يؤدي إلى بروز تحديات مختلفة للعيش. إحدى هذه المناطق هي مكان يدعى سانتواني، وهي عبارة عن جنة برية على طرف محمية موريني، حيث كانت في وقت ما جزيرة في عالم من الماء. تشكل النباتات وقاطنو المنطقة نموذجا لنظام النهري. أشجار النخيل والقصب الطويل هي الأبرز بين النباتات، ولا يزال قاطنو المنطقة مثل الليتشو الأحمر ونسور السمك الأفريقية تتسكع هنا، ولكن رجة في العمود الفقري للأرض وفترة طويلة من قلة الأمطار حرمتا هذه المنطقة من أعظم مواردها الحيوية من الماء، وهكذا أخذ النهر بالموت البطيء. وهناك أمل في أن يعود النهر للجريان ثانية في يوم من الأيام. أما الآن وفي فصل الجفاف، فإن البرك القليلة المتناقصة تشكل الملاذ الأخير لساكني النهر الذين انقطعت بهم السبل. والآن وبعد أن بدأ مستوى الماء بالانخفاض بوصة إثر أخرى ويوما بعد يوم، فإن أفراس النهر المتبقية التي تستطيع الانتقال برا إلى المياه الدائمة تجد نفسها مضطرة للتجمع في الوحل. إنها بحاجة لما تبقى من غطاء لحماية جلودها الحساسة من الشمس، وتشتد المنافسة من أجل الحصول على الجحور العميقة، وبالتالي تنشأ المنازعة باستمرار. حالما يتم صد متحد يقوم غيره بالحلول محله. كما توجد حيوانات رهيبة هنا، إنها تتحرك عبر الأعشاب على سطح الماء في النهر المحتضر. لقد أجبرت التماسيح على التجمع هنا بأعداد كبيرة. إنها تتعايش بشكل سلمي مع أفراس النهر، ولكنها تظل يقظة باستمرار للفرص التي يجذبها ما تبقى منها. إن هذه الحيوانات المفترسة هي من أكثر الحيوانات المرعبة في العالم. تقوم هذه الزواحف القديمة بجني محصول مروع من على ضفاف الوحل، حيث تتغذى بشكل جماعي على الفرائس التي يتم اصطيادها. ونظرا لعدم مقدرتها على المضغ، فإن التماسيح تقوم بعض جثث فرائسها بشكل عميق، ثم تقوم بإدارة أجسامها القوية بشكل لولبي لانتزاع قطع اللحم. بعض هذه التماسيح في منتهى الضخامة، مما يمكنها من ابتلاع نصف حيوان في لقمة واحدة. وعندما تقوم بعملية البلع فإنها تخرج رأسها فوق سطح البركة حتى تمنع دخول الماء إلى المريء الواسع. ولا أمل لأي حيوان تزل به قدمه إلى مناطقها بالنجاة. وكلما قامت الشمس بامتصاص المزيد من رطوبة الأرض المحيطة بالبرك، فإن أعدادا كبيرة من الحيوانات الظمأة تجازف بالاقتراب من الماء الثمين. وتسود حالة من الوحشية على الضفاف، لا سيما بين غزلان الإمبالا، حيث تحول تعايشها السلمي المعتاد إلى صراع مرير بين الذكور من أجل السيطرة والحصول على الموارد. وتنشب المعارك بشكل مستمر من أجل مناطق الشرب والإناث التي تريد عليها. ولكن هذه المعارك ليست المعارك التي يقوم بها الذكور أثناء الدورة النزوية. تدل القرون المحطمة على شراسة المعارك، وأحيانا يكون الموت مبعث راحة. ويتابع متعقبو الموت عملهم هنا أيضا، وتقوم النسور واحدا تلو الآخر بالهبوط على الأرض لتتولى مهمتها. وتكون الأنشطة المحيطة بالموت والتي تحدث في هذا المكان باجتذاب الآخرين الذين يراقبون السماء من أجل الاستدلال بمثل هذه الإشارات. وتصل مجموعة من الأسود وقد جذبها منظر هذه الطيور الجوية وهي تهبط لتتغذى على الجيف. إن هذه البركة موجودة في منطقتها وستمكث هنا طوال المدة المتبقية من موسم الجفاف، وتشكل أجمة القصب حول البركة مكانا مثاليا لنصب الكمائن، كما أن الأرض غير المستوية تجعل الهرب صعبا. وتقوم اللبؤة بهجمات مستمرة على القطعان الواردة للشرب. وبسبب الذعر الذي أحدثه الكمين فقد قام ذكر غزال إمبالا صغير بالهرب داخل البركة، حيث علق فورا بالطين الأسود. ولا تؤدي محاولات الخروج اليائسة إلا إلى زيادة إنهاكه. الطاقة هنا ثمينة ومحدودة، ولا ينقضي وقت طويل قبل أن تلاحظ اللبوة مأزق هذا الحيوان البائس، وتصبح النهاية الحتمية لهذه المأساة هي الموت. وعلى اللبؤة أن تكون حذرة حتى لا تعلق هي الأخرى بالوحل عندما تقوم بجر الجثة. إن فرصتها بالخروج أفضل، فقد جعل الله مخالبها قوية وأرجلها مليئة بالعضلات، وسرعان ما تجر الضحية عبر الضفة. أحد المقيمين الدائمين في البركة يجد نفسه وسط هذه الأحداث. قامت أنثى طائر زقزاق الحداد بوضع بيضها في حفرة ضحلة على ضفاف البركة. تم تمويه البيض بشكل كامل لمنع اكتشافه من قبل المفترسين، ولكن الأبوين كانا قد فقدا حفنة من البيض بسبب تزايد أعداد الأقدام والحوافر. تحذر الأنثى بغضب كل من يحاول الاقتراب من العش، وتدافع بشجاعة عن كنزها الثمين ضد كافة المعتدين مهما بلغ حجمهم. أما الفيلة فإنها تتفوق على بقية الحيوانات بالمسافة التي تستطيع قطعها دون ماء، وهكذا تغدو القطعان وتروح بعد أن ترتوي، ولكنها تعاني بدورها من الأحوال الصعبة. فعندما تجيء القطعان ذات الذريات الحديثة إلى المنطقة فإنها تكون في منتهى الحذر عند اقترابها من الماء، وغالبا ما يؤدي القلق إلى قيام عدوان فج. لربما كان هذا عائدا لتخييم الشعور بالموت هنا، فعظام ذكر فيل هرم مات خلال موسم الجفاف ملقاة تتآكل تحت وهج الشمس. وتتوقف كافة القطعان التي تمر لفحص بقايا العظام باحترام، وتقوم بعض الفيلة البالغة بمعانقة الجمجمة والعظام بتعاطف ورقة، وكأنها تشير إلى إدراكها العميق لمصير الموت لديها. تشكل الفيلة خطرا كبيرا على فرص بقاء البركة، إنها تتحرك وتنتقل دون شعور بالقلق إزاء إخلالها بالماء السطحي الثمين المتجمع فوق الوحل. كل فيل يدخل إلى الماء يقلل من فرص نجاة البركة والمعتمدين عليها. تصبح البركة الآن عبارة عن رقعة من الطين اللجج، وتصبح عملية الوصول إلى المياه أكثر صعوبة. يجب على الزوار الخوض فيها مع وجود الخطر المستمر بالغوص في الوحل وعدم الخروج. وفي كل يوم تقريبا تعلق حيوانات وكأنها في فخ، وهي تخاطر لإنقاذ أنفسها من الظمأ المستشري، وتؤدي صرخات المحنة المحزنة إلى قيام أعضاء مجموعة الأسود بالركض من أماكن استراحتها بين القصب. وفي هذه المرة فإن الذكور الشابة هي التي تتجه نحو الضحية الأخيرة للوحل، وهذه الضحية هي أنثى غزال إمبالا. تشكل أوقات المحنة نعمة للأسود، فهذه الصغار قريبا ما ستجد أنفسها وحيدة، لذا فعليها تقوية أنفسها ما دامت الأرزاق متوفرة بشكل جيد. قد تكون هذه آخر وجبة سهلة لها على البركة، حيث إن مزاج الأرض قد بدأ بالتغير من جديد. على نهر تشوبي وعلى بعد 300 كيلومتر تبدأ العواصف بالتجمع، وتظهر السحب السوداء فوق السهول الفيضانية، ولا يمضي وقت طويل حتى ينعم الله على هذه الأرض بالمطر لتستعيد عافيتها بسرعة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. وتجلب رائحة المطر العذب بوارق الأمل لليائسين الذين نجوا من الهلاك في برك سانتواني. لقد شرف موسم الجفاف القاسي على الانتهاء، وبدأت بشائر النجاة تدب في رياح الصيف، وتنتظر الأرض وصول وابل المطر لتبريدها لتعيد الحياة إلى النهر لإتمام دورة الحياة. فسبحان من خلق فسوى، وسبحان من قدر فهدى، وسبحان من خلق كل شيء بقدر.